طيب مساء الخير والسلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أشكركم جزيل الشكر على الحضور وعلى الاهتمام. عندنا قبل نبدأ عندنا إعلان قصير، وهو أن سيكون هناك ما شاء الله محاضرتان بعد هذه الندوة.
محاضرتان
هناك، نعم. أولهما الندوة الفارسية بعد هذه الندوة مباشرة الساعة الرابعة، فلا بد من انتهاء كلامنا ومناقشتنا حوالي الساعة الرابعة إلى خمسة. وموضوع تلك المحاضرة هو عملية وجود الوجدان أو تجاود الوجدان، The Ontology of Ecstasy، في شعر مولانا رومي. كذلك هناك محاضرة أخرى، محاضرة ثانية حوالي ساعة رابعة ونص أو خامسة. وستحاضر الدكتورة نيرفانا تانوخي من جامعة ويسكونسن بمدينة ماديسون حول موضوع حبكة مصر الثورية، Egypt's Revolutionary Plot. والندوة الفارسية ستكون في مبنى كاب غرفة 203، والمحاضرة الثانية ستكون في مبنى العلوم الاجتماعية، The Social Sciences Building، في غرفة 224. طيب، والآن أريد أن أقدم لكم ضيفنا اليوم، بوب وايلي، الذي ولد وتربى بشرق ولاية تكساس في مدينة اسمها أوك ريدج،
تينيسي.
أنا آسف،
نعم، مختلف جدا،
مختلف تماما، متأسف، زلت لي
سنة. معلش.
تفضلوا.
أهلا بيك.
فولد وتربى بشرق ولاية تينيسي في مدينة اسمها أوك ريدج، وهي قريبة عن ناكسفيل، كذلك الجبال المفعمة بالدخان. ترجمة مباشرة من الإنجليزية.
نعم.
حصل على البكالوريوس من جامعة فرجينيا، حيث درس تخصصي اللغة الفرنسية ودراسات الشرق الأوسط، وعاش كذلك لمدة أشهر في المغرب وهو يدرس في برنامج صيفي مكثف للغة الفرنسية. وفي عام 2008 حصل على الماجستير من مركز دراسات الشرق الأوسط هنا في جامعة شيكاغو، وكتب رسالة الماجستير حول موضوع حرية الصحافة في المغرب في عصر محمد السادس، ليس كذلك؟
بالضبط.
ويدرس حاليا اللغة العربية في لينكولن بارك هاي سكول هنا في شيكاغو منذ تخرجه من CMES وحتى اليوم. واليوم سيحاضر عن تجاربه بتعليم اللغة العربية بالمدارس الثانوية، مثال مدرسة في شيكاغو. فساعدوني يا جماعة في استقبال ضيفنا اليوم، بوب وايلي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جيد. بداية قصتي تبدأ في الصيف سنة 2008 بعد تخرجي من البرنامج هنا، لأني كنت المعيد للأستاذة كي هايكنين هنا في برنامج اسمه ستار توك، وهذا البرنامج للطلاب في المدارس الثانوية في شيكاغو التي تدرس اللغة العربية. وفي ذلك الوقت كانت فقط ثلاث مدارس، لينكولن بارك ولين بلوم وروزفلت، وبطريقة أو أخرى بفضل دوري في ذلك البرنامج ستار توك تقدمت بطالب، واستمختني مدرسة لينكولن بارك كأستاذ اللغة العربية منذ سبتمبر 2008، فهذه الآن سنتي الرابعة في المدرسة. وسأقول أكثر فيما بعد عن صعوبات الوظيفة في نظام تعليم CPS Chicago Public Schools، ولكن أريد أولا التركيز على خلفية برامج اللغة العربية في شيكاغو على مرحلة المدارس العامة بصورة عامة، وفي مدرستي نفسها في صورة خاصة. فبرنامج اللغة العربية الأول كان في المدرسة الثانوية في شيكاغو بدأ منذ أكثر من 10 سنوات في الحقيقة، في مدرسة روزفلت وهي في منطقة ألباني بارك وإذا ما عرفتم هذه منطقة جنوبية في شيكاغو حيث يوجد عدد كبير من السكان العرب والمسلمين وكان في مدرسة روزفلت عدد طلبة كاف اضطرها إلى أن توفر التعليم في اللغة العربية كبرنامج ESL الإنجليزية كاللغة الثانية وقائم على ذلك البرنامج بدأت المدرسة تدريس اللغة العربية لطلاب آخرين ولكن كانت وما زالت أقلية صغيرة جدا في هذه المدرسة والتطوير بشكل عام ورسمي بدأ في السنة 2006 بفضل تأييد من جوانب حكومتي المدينة والدولة يعني الدولة الأمريكية وفيما يتعلق بهذا التأييد وهذا التطوير المدارس العامة مثل الجامعات والاهتمام الأمريكي بشأن الدول العربية الذي ازداد كما تعرفون بعد سنة 2001 والفرق الوحيد هو أن هذا التطوير بدأ على مرحلة الجامعة قبل المدرسة الثانوية بعد سنوات ولكن بفضل هذا التأييد اختارت مدرستين المشاركة مع مدرسة روزفلت في تعليم اللغة العربية وهي مدرسة لينبلوم ومدرسة تي لينكن بارك وهاتان المدرستان مختلفتان جدا وأسبابهما للاختيار مختلفة أيضا مدرسة لينبلوم في الحقيقة هي قريبة من الجامعة هنا إلى الغرب وهي قد فتحت أبوابها من جديد في هذه السنة في 2006 كمدرسة تسجيل انتقائي يعني نقول selective enrollment بالإنجليزية واسم المدرسة الكامل هو معهد لينبلوم للعلوم والرياضيات لينبلوم Math and Science Academy وفي هذه المدرسة تدرس فقط اللغة العربية واللغة الصينية وكل طالب يحتاج إلى أن يختار واحدة منهما للدراسة لمدة سنتين على الأقل لأن حكومة ولاية إلينوي تحدد سنتين من دراسة لغة واحدة على الأقل لكل طالب في مدرسة ثانوية عامة أو خاصة لا يهم ولكن يعني اختارت تلك المدرسة العربية والصينية لأنهما تعتبران من اللغات الحرجة ويعني هذا التي من اللازم أن يفهمها ويتكلمها أمريكيون أكثر والتي تستلم مساعدة مالية من الحكومة الأمريكية وقد تلقت المدارس مساعدة وفرص عدة مرات بفضل تضميم العربية بين اللغات الحرجة مثل الصينية والفارسية والهندية وغيرها وفي مدرسة لينكن بارك كان هناك تصويت بين الهيئة الطلابية والقرار مرة أخرى بين العربية والصينية وواضحا فازت يعني في هذا التصويت اللغة العربية والحمد لله لذلك أنا عندي عمل الآن فتلقت هاتان المدرستان لينبلوم ولينكن بارك مساعدة مالية بفضل قرارهما لدفع ثمن الأساتذة وشراء الكتب والموارد الدراسية في هذه السنة في 2006 ها هي مدرستي أنا فبدأ التدريس في خريف سنة 2006 وفعلا كان الشيء جديد وكأنه اختباري كل مدرسة اختارت كتابا وموارد مختلفة لتدريس الطلاب وأصبح واضحا أننا بحاجة إلى كتاب كتب خصوصا لعمر الطلاب المدرسيين لأننا وجدنا مشاكل في استخدام الكتب الجامعية مثل الكتاب في تعلم اللغة العربية وفي أهلا وسهلا وغيرها وعندما استخدمتني المدرسة هدرت إلى الصفوف أول يوم وقبلت التلاميذ ودهشت كانت صدمة علي حتى بعد أن تعرفت على بعضهم في برنامج ستارتوك هنا في الجامعة في الصيف لأن يعني كان في هذه الصفوف عدم التنظيم وكانت مجرد مجموعات من الطلاب يجلسون في غرفة لا يعرفون أو يمارسون اللغة العربية على الإطلاق فعلا، ولا أحد في المدرسة وتقريبا لا أحد في منظمة التعليم المشرفة هنا في شيكاغو كان يعرف كيف يعلم هذه اللغة على الإطلاق، وكان في المدرسة فقط هدفا أن يحصل طلاب على سنتين من الدراسة كما تطلب حكومة الولاية، وأن ينجح طلاب برنامج البكالوريا الدولية في امتحان نهائي. وهذا الأول يعني أن الطلاب سيحصلون على سنتين إذا قرر أستاذهم أنهم قد تعلموا ما يكفي ليستحقوا تقدير مقبول بعد السنتين. ما زال لا يوجد أي امتحان نهائي أو دليل ملموس بالنسبة للتعليم اللغة العربية في المدارس في مدينة شيكاغو أو يعني في كل أمريكا على المستوى يعني المدرسة الثانوية. فقبل أن جئت أنا إلى المدرسة كان الطلاب في الصف السنة الثالثة لا يعرفون حتى حروف الأبجدية، لم يعرفوا الكتابة، لم يعرفوا القراءة، لم يعرفوا ما معنى فعل، كانوا يعرفوا يعني السلام عليكم وربما كيف الحال وهذا هو. في السنة الثالثة فأقصد كان من الممكن أن يدرس طالب اللغة العربية لمدة سنتين وأن يحصل على تقدير مقبول دون تعلم القراءة. وفي ذلك الوقت كان في المدرسة 4 صفوف عربية في مدرستي، صفين لبرنامج البكالوريا الدولية وصفين للآخرين. ينبغي أن أذكر أن مدرسة لينكولن بارك تتكون من 4 برامج: البكالوريا الدولية والفنون الاستعراضية ودبل أونرز، برنامج دبل أونرز والبرنامج العادي، نقول العادي. نعم، هذا الأخير ليس فيه إلا طلاب يسكنون في المقاطعة الدراسية في منطقة لينكولن بارك، وفي البرامج الأخرى التلاميذ يتقدمون بطالب للالتحاق، ومن الضروري أن يحصلوا على تقييم جيد لكي تدخلهم المدرسة. وسأقول أكثر عن الاختلاف بين مستويات الطلاب لاحقاً. طب كانت خسارة واضح أن بعض الطلاب قد درسوا لمدة سنتين ولم يتعلموا حتى الألفباء، ولكن أيضا كانت مشكلة شديدة للطلاب في برنامج يعرف باسم IB البكالوريا الدولية. لمن لا يعرف هذا البرنامج، هو مثل اسمه برنامج دولي يوفر للطلاب دبلوم ينبغي أن يكون مقبول وصالح في أي جامعة حول العالم، ويوفر للطلاب ساعات معتمدة جامعية مثل ما يستلم طالب لأخذ امتحان AP هنا في أمريكا. وفكرة البكالوريا الدولية هي تكوين مواطنين عالميين، والصفوف في هذا البرنامج تتكون من صورة كاملة استنادا إلى وجهة نظر دولية في كل مادة، وخصوصا في صفوف اللغات الأجنبية. وكل طالب في هذا البرنامج يأخذ 4 سنوات من نفس اللغة، وفي آخر سنة من الدراسة يأخذ امتحان نهائي في كل مادة، ويتمنى أن يحصل على تقدير كاف لكي يستلم الدبلوم. فطبعا كانت مشكلة عظيمة أن الطلاب في السنة الثالثة لم يعرفوا كتابة العربية، ولكن كانوا ينتظرون هذا الامتحان بعد السنة. فركزت على تلك الحقيقة من البداية وقررت إعداد هؤلاء الطلبة للامتحان. وهو صحيح أن يعني ليس كل طالب في المدرسة في هذا البرنامج، وفي المدرسة كلها الطلاب في هذا البرنامج أقلية ربما 15%، ولكن من أول سنة كانت العربية اختيار أكثر شعبية من جانب هؤلاء الطلاب. ربما السبب لذلك هو أن العربية تعتبر بين الطلاب كأصعب لغة ومن أصعب الصفوف في المدرسة. بكل الأحوال هذه الغاية كانت الوحيدة والطريقة الوحيدة التي رأيت ليكون عندي أنا كأستاذ وأيضا عن برنامج التعليم العربية في المدرسة تركيز. فبدأت أكتب منهج 4 سنوات ليعطي الطلاب فرصة نجاح في الامتحان وأيضا لنتجنب وجود طلاب في الصفوف لا يتعلمون أي شيء كما كان يحدث في أول سنتين من البرنامج. أنا اخترت الكتاب في تعلم اللغة العربية ككتاب رئيسي لأن كنت أعرفه أحسن من أي كتاب ثاني وقد درست من طريقة هذا الكتاب. أنا درست من طريقة الكتابة أمسا في جامعة فرجينيا ولكن هنا ندرس من الكتاب. وفي مدرسة لينبلوم يستخدم الكتاب أهلا وسهلا وهذان الكتابان فيهما مشاكل بالنسبة للطلاب في المدرسة الثانوية ويحتاجان إلى إضافات وتغيرات متعددة حتى يكونا مفيدين لطلابنا. أولا أريد أن ننظر إلى امتحان البكالوريا الدولي. أعتقد هذا الامتحان من السنة 2009. فهناك جزئان في الامتحان والأول جزء فيه 4 نصوص والطلاب عندهم 1.5 ساعة لقراءة النصوص ولإجابة إلى الأسئلة. فهذا مثلا أول نص ودائما في أول نص بعض الأرقام فأول نص يعني صحيح هو سهل. وأسأل هذا الأمن الوطني بطاقة موصول كل نص في الامتحان يعني نص من بلد عربي ليس يعني كتب لي الطلاب. فعلا هذا النص يعني جاء من هنا من تونس. والأسئلة مثل النص الأول الأمن الوطني بطاقة الوصول اقرأوا النص وحسب المعلومات الموجودة فيه أجيبوا على الأسئلة بإجابة قصيرة. الجملة الأولى هي مثال والطلاب في المدرسة لم يعرفوا الألفباء ولكن هذا الامتحان لهم هذا كان الامتحان لهم. فطبعا كان يعني مشكلة. مثال ما هو رقم الرحلة هذا سهل أول نص. بعدين الثاني نص النص الثاني هنا عزيزي المحرر رحلنا من العراق إلى البلد العربي. أنا أقرأ من هنا حيث نعم ربما أنا أيضا يعني أحسن. أوكي عزيزي المحرر رحلنا من العراق إلى بلد عربي حيث استقر بناء المقام هناك بعدما أصاب بلادنا من دمار بسبب الحرب وبطش الغازة. هم لا يعرفون الألفباء وهذا الامتحان. رد المحرر لو تأملت معانا غيرك ستجدين أنك أحسن حالا فأنت والحمد لله وجدت ملاذا آمنا بين إخوانك. أوكي. والأسئلة اقرأوا الفقرة الأولى وحسب المعلومات الموجودة فيها أجيبوا على الأسئلة بإجابة قصيرة. من أي بلد جاءت؟ كم صديق للقارئة؟ ماذا تفعل الزميلات عندما تخطئ القارئة؟ ما هو عمر القارئة؟ وهنا دائما هناك جزء فيه مترادف أو متضاد. يعني أريد الامتحان مثلا دمار الطلاب لا يعرفون معنى دمار وبعدين من اللازم أن يعرف أيضا أين الإجابة هنا خراب. الكلمتين صعبتين يعني صعب عليهم. فهذا هو الامتحان. في البرنامج البكالوريا هناك شخص واحد يكتب الامتحان ويتغير من سنة إلى آخر. الآن هي مرأة أردنية، ومعظم الطلاب في البرنامج الذين يأخذ الامتحان يسكنون في بلد عربي ومن أصل عربي.
يعني هو ليس للطلاب.
لا. والمرة التي تكتب الامتحان هي لا تعرف الأمريكيين والطلاب الأمريكيين. نحاول.
كما قلت أنت هو للطلاب في العالم كله.
نفس الامتحان كل طالب في العالم.
يعني في الصين.
فالسهل نعم. بالضبط. وأنا استمعت إلى بعض هناك أيضا جزء شفوي للامتحان، واستمعت إلى يعني أمثلة، والأمثلة من طلاب عرب يسكنون في مصر مثلا، وطبعا هم يتكلمون جيدا بالعربية. يعني نحاول. أين كنت؟ بالنسبة للكتاب ومثل الكتاب، وأهلا وسهلا. قبل النقاش هذه المشاكل في الكتاب وحلولها، أريد أن أذكر الأبجدية و يعني بعض هذه المشاريع تلقيتها أمس من طلابي. هذا مشروع للطلاب في أول سنة، فهم freshmen يعني بين 14 و 15 سنة. الأبجدية نعم. في الصف نتعلم كل الحروف بعد 7 أسابيع، مستخدمين كتاب ألف باء من نفس الكتاب، الكتاب. وحتى في هذا الكتاب نجد ضروريا بعض تغيرات، وعرف أن 7 أسابيع لتعلم الحروف أكثر مما نفعل في الجامعة. ولكن من المهم أن نتذكر أن الطالب في مدرسة أمريكية يدرس في بين 7 و 8 صفوف كل يوم، وبعض الطلاب في البكالوريا الدولية في 9 صفوف دون ساعة للغداء، فيأكل خلال صف. والكثير من التلاميذ يلعبون رياضة ويعزفون في فرقة، وهم أعضاء في نادي أو عدة نوادي. المدرسة تبدأ في 8:45 صباحا وتنتهي في 3:45 بعد ظهر، ما يساوي حوالي 7 ساعات يوميا. إذا كان الطالب عضو من أي نشاط لا منهجي، نتصور أنه لا يعود إلى البيت حتى 5 مساء أو بعد ذلك. مع فقط 1/2 ساعة واجب من كل صف، عند هذا الطالب مثلا 4 ساعات من الواجب كل يوم. مهما كانت الظروف، عموما الشباب الأمريكيون ليسوا مجتهدين على ما يكفي لكي يقضوا كل أوقات فراغهم في كتابة الواجب، فلا يستطيع مدرس أن يتوقع حقا أن يدرس تلميذ أكثر من 1/4 ساعة كل يوم لصفه. بعضهم سيذاكرون كما نريد، ولكنهم أقلية للأسف، وبعضهم لن يدرسون على الإطلاق. وبالإضافة إلى كل هذا، اللغة الأجنبية لا تعتبر مادة رئيسية، نقول core subjects، لأنها فقط الرياضيات والإنجليزية والتاريخ والعلوم. كل ما ليس من هذه الموضوعات يستلم اهتمام أقل، وليس فقط من جانب الطالبة فحسب، بل من الوالدين ومن إدارة المدرسة أيضا. في يوم عادي استطيع أن أسمع من طالب: لم أكتب الواجب لأستاذ لأني كان عندي الكثير من صف التاريخ أو صف الأحياء أو الإنجليزية أو الرياضيات إلى آخره، ولكن أبدا العربية طبعا. وبالصراحة يوجد أساتذة كثيرون لا يعطي واجب في الصفوف في المستوى الأدنى، يعني أقصد ليس في المستوى البكالوريا، لأنهم كما يبدو لن يستلموا أي واجب مكتمل من الطلاب. نعم. فأنا لست عضو من طريقة التفكير هذه، وأعتقد أنها تسوء وتخفض مستوى الطلاب. أيهما الصح؟ الحقيقة هي أنهم لا يستطيعون أن يتعلموا ويحفظوا الألفباء أسرع من ذلك، أسرع من 7 أسابيع، ليس ممكن. أقول أن كل طالب من يجي إلى الصف كل يوم ويكتب الواجبات الصغيرة، وفي أول شهرين واجب عادة هي فقط بعض سطور مكتوبة باليد للتدريب، سيعرف الأبجدية قبل شهر نوفمبر. وأحيانا يبدأ في هذا الوقت مشكلة شديدة بعد الشهر الأول، لا يستطيع طالب أن يغير جدوله اليومي. أبدا يوجد طالب فاشل في أول أسابيع لأنه في البداية صف سهل جدا، وكلهم يستطيعون تذكر بعض الحروف والعبارات فقط. ولكن في المدرسة تلاميذ يبدأون لا يحضرون صفوفهم ولا يكتبون أي واجب، وعادة ليس لهم مساعدة من ناحية الأسرة. وهؤلاء الطلاب بسرعة يجدون أنفسهم في حالة أمية. وهذه السنة الحمد لله هي أول مرة ليس بين التلاميذ في الصفوف واحد في هذا الوضع. ولكن في الماضي ها هو ما يحدث، أكثر وأكثر طالب يتخلف ويتأخر عن زملائه. ويوم من الأيام هذا الطالب يجي إلى الصف ويشاهد الآخرين وهم يقرؤون ويكتبون على لوحة، وفي هذه الأثناء هو لا يتذكر سوى الحرفين ألف وباء والسلام عليكم. وأحيانا هذا الطالب يحاول أن يتكلم مع مرشد طالبة like guidance counselor ليغير برنامجه، ولكن لا يتمكن من ذلك بسبب إدارة التعليم في مدينة شيكاغو لا تسمح بذلك. لو لا يكون للطالب ضرورة ختمية والفشل لا يعد سبب معقول، فهؤلاء الطلاب يصبحون فعلا أميين في الصف ويتوقفون عن الحضور أو يحضرون بسلوك سيء. وإذا فشل الطالب في الفصلين الدراسيين الاثنين من اللازم أن يأخذ الصف ثانية. وهناك ميزة غريبة لولا غبية، إذا فشل الطالب في واحد من الفصلين الدراسيين فقط عليه أن يواصل إلى السنة الثانية، لا يستطيع تكرار السنة الأولى أو فصل واحد منها. فطبعاً بعض الطلاب يختارون أن يسقطوا العربية ويبدأوا الفرنسية والإسبانية في السنة التالية، ولكن ما دام هؤلاء الطلاب في غرفة الصف هو كأنهم ظل ووجود سلبي يشجع الآخرين على أن يعتبر العربية صعبة ومتعسرة للغاية. بعد أن ننتهي من الأبجدية نبدأ في الكتاب. ومن سنتي الأولى في المدرسة رأيت كم الكتاب ليس مكتوبا للطالب عمره 15 أو 16 سنة أو 14 سنة. كما أفهم الأمر أنا فيه مشكلتين كبيرتين، قائمة المفردات والموضوعات نفسها. طب أوكي، قصة مها وخالد تتذبذب بين ممتعة ومضحكة جدا ومملة وحزينة جدا، وككل هي غير مرتبطة باهتمامات وهموم الشباب، ويدور حول عدة مواضيع لا يعرفون أي شيء عنه ولا يريدونه. خالد معيد ويدرس للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال، وتلاميذ المدرسة لا يعرفون ما معنى ماجستير بالإنجليزية أو إدارة الأعمال أو ما هو معيد، ولا يهمهم. فالطالب في أول سنة freshman year وعمره 14 سنة في الخريف هو لا يهتم بأقسام الجامعات، وفي التمارين اسمها اسألوا زملائكم مثل هذا. ننظر هنا. Do they smoke? Did they ever smoke? Whose classes begin before noon? كلهم. الكل. Who wakes up his or her roommate? ليس لهم. ليس لهم. أو لا يعني ما معنى roommate؟ يعني أختي أخي؟ لا لا أقصد ذلك. Okay. So. فنحتاج إلى تغييرات. لا يستطيع هؤلاء الطلاب مثلا أيضا ليس بهذا الثمن يعني أسئلة عن سيارة وسواقة لا يستطيعون سواقة. ففي الكتاب تمارين وأجزاء متعددة تحتاج إلى الإصلاح أو سقوط تماما. وثم هناك المفردات نفسها. أوكي. من الصعب اقتناء الطلاب بأهمية كلمات الأمم المتحدة وإدارة الأعمال. تتصوروا إذا استطعتم ما رأي طالب في كلمات متخصص والعلوم السياسية. مرة أخرى الكثير منهم لا يعرفون معنى تلك بالإنجليزية فعلا، حتى ولو يعني يعني حاولت أن أوضح يعني الكلمة لن يفهم. ومحاضرة ووزارة. وفي نفس الوقت يعطي الكتاب فقط 12 كلمة للطعام والمشروبات. فهم يسألون دائما كيف نقول كلب وتفاحة ومعطف وحفلة، كلمة لا يعطيها الكتاب أو ربما يعطيها بعد شهور وشهور من الدراسة. فلذلك وكما ذكرت من قبل بسبب امتحان البكالوريا الدولية وامتحانها اضطررت إلى تكوين مجموعات من قائمة مفردات والتمارين بالارتكاز على الموضوعات مهمة وممتعة، الطعام، الصحة، الملابس إلى آخره مثل هذا. هذا مجموعة، هذه مجموعة من لي أول سنة لي فريشمان في السنة الأولى عن الطعام. فأنا أضيف إلى الكتاب 50 كلمة طعام، ودائما عندنا تمارين على ذلك. أضيف كلمات مثل يحب ويأكل ويشرب يطبخ يشتري مقهى مطبخ فطور غداء عشاء مطعم. وعندنا تمارين في أول سنة، تمارين سهلة. مثلا في هذا التمرين استماع أنا أقول فقط جمل صغيرة قصيرة جدا مثل في الصباح أشرب حليب، وهم يعني واضح نعم ماذا يفعلون. وأيضا دائما نناقش أيضا يعني الناحية الثقافية بنفس الوقت. هم لا يعرفون مثلا ما معنى الفلافل والكوسكوس والكباب، وهم يحبون يعني هذه المواضيع خصوصا. وهذا من السنة الثانية، قد بدأنا هذا الموضوع أمس في الحقيقة عن المهن. والطلاب خصوصا في البرنامج في البكالوريا يحتاجون إلى هذه الكلمات. أنتم شاهدتم الامتحان، هو صعب كثير من الكلمات والتمارين. مثل هذا تمرين 3، من أنا؟ درست الطب ولكني لست طبيب، أنا ممرض أو صيدلي مثلا. حتى في السنة الثالثة، ولكن في هذا الوقت الكلمة أصعب وهناك أكثر وأكثر. هذا عن الصحة. وتقريبا في السنة الثالثة كل شيء بالعربية، لا يوجد إنجليزية كثيرا. فأنا كونت كل هذه الأشياء على وحدي. طب ماذا كنت أقول؟ فكان واضح على الفور أن الكتاب ليس فيه الكثير من المفردات المستخدمة في هيكل البكالوريا، وأن البكالوريا ينادي بمنهج مقسم في خطوات ومواضيع معينة. بحثت عن طريقة لربط وحدات الكتاب إلى تلك المواضيع في ترتيب منطقي في وجهة نظر علم التربية، وهكذا أدخلت إضافات بين وحدات الكتاب. مثلا في الوحدة السادسة في الكتاب، عندما في الكتاب جزء عن الأكل العربي كما شاهدنا، الطلاب يتعلمون 50 كلمة طعام أكثر ومفردات مثل مقهى والمطعم التي لا تجي في الكتاب حتى فيما بعد. وفي نفس الوقت نضيف تمارين من خارج الكتاب ونستمع إلى مشاهد تلفزيونية من برامج طبخ بالعربية، ونناقش الاختلافات بين الطعام الأمريكي والعربي إلى آخره. وفي النهاية بعد السنوات الأربعة في المدرسة، الطلاب يتمون الكتاب الأول والثاني، وعندما ننتهي من الكتاب الأول نستمر إلى الثاني ونغير قليلاً، لأني أسقط أجزاء أكبر من الكتاب الثاني. إذا لم يكن الطلاب يحبون القراءات والموضوعات في الأول، يجدونها أسوأ في الثاني. لن نقرأ عن رحلة ابن بطوطة أو مهمة الجامعة، ولكننا ما زلنا نحفظ المفردات ونستمع إلى القصص. هم يحبون مها وخالد. وفوق هذا كلها نتعلم القواعد. أبدل القراءات بقراءات أخرى تناسب الطلاب أكثر بالنسبة لاهتماماتهم، وأيضا قراءات تشبه أكثر النصوص الموجودة في امتحان البكالوريا. وفي آخر سنة نراجع كل موضوع ونوسع المفردات ونزورها مرة ثانية في طريقة أحسن وأكثر تعقيدا. هي غايتي أن ينجح كل طالب في الامتحان، ولكن أيضا أنه يتخرج من المدرسة ويقدر الالتحاق بالصف الجامعي في السنة الثانية أو الثالثة. وفي الحقيقة في حدود هذا المنهج يتعلم الطلاب تقريبا ضعف عدد الكلمات بمقارنة الكتاب. أنا عندي كل قائمة في موقع على الإنترنت اسمها Quizlet، وأعتقد هو أكثر من 1000 كلمة بالكثير. جيد. كمان ساعة. أخيرا أريد نقاش بشكل أوسع كل ما هو خارج منهج اللغة نفسها، لنفرد الجانب الثقافي. الشباب الذين يدرسون العربية في المدرسة مجموعة منوعة. بعضهم عرب لا يعرفون الكتابة والفصحى، بعضهم مسلمين غير عرب يتمنون فهم لغة القرآن، بعضهم يهود يدرسون العبرية أو يريدون دراسة الشرق الأوسط، بعضهم فقط يبحثون عن شيء مختلف ليتميزوا عن زملاء، بعضهم أو الوالدان يفكرون في المستقبل والعمل، وبعضهم يدخلون الصف عشوائيا دون أي هدف، ومن أول أسابيع يبدأون تكوين مجموعتين، الذين ينجحون وسيواصلون في الدراسة، والذين يكافحون وسيقفون في دراسة العربية سريعا. لمثال، مؤخرا في اختبار عن 21 كلمة من الكتاب ألف باء، سقط الطلاب في مجموعتين يعني إحصائيا. هذا نعم. أوكي. لن أدهش لو تركوا كل طالب في أدنى مجموعة هنا. إذا تركوا دراسة العربية بعد عام أو عامين. ولكن حتى بين طلاب السنة الرابعة قدرتهم تتغير على نحو مهيب. يعني البعض يستطيع الكلام والقراءة والكتابة والاستماع كلها بطريقة مقبولة تسمح لهم بالاتصال، والبعض ما زال يفهم وينتج العربية فقط بطريقة متلعثمة لا تسمح لهم بالاتصال إلا بشكل محدود جدا. في هذا الامتحان اختبار فقط هما الطلاب يعني يصبحون أميين في الصف. وكان فقط اختبار عن بعض المعاني 21 كلمة مثل السيارة وأستاذ. وفي الصفوف حتى الطلاب كلمة سكر كلمة سهلة جدا لأنها مثل الإسبانية والإنجليزية بعضهم نسوا معنى سكر يعني أين كنت؟ أوكي. بعض سبب هذا الفرق بين المجموعتين بالإضافة إلى إمكانياتهم الطبيعية من البداية هو أن البعض ينتهز الفرص التي نلتلقها من حين لآخر في المدرسة. في السنوات الماضية قد تلقت المدرسة السفير من الإمارات العربية المتحدة أديبة أمريكية عربية اسمها علياء ملك. حضرت مديرة قسم الشرق الأوسط للمنظمة المرقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch اسمها سارا لي واتسون وهي حضرت عن الربيع العربي. مرتين زار الطبخ في الصفوف وهو طبخ لهم الطعام العربي. مرتين استضافنا مدرس مصري لمدة سنة كاملة في برنامج تبادل. الكثير من التلاميذ درسوا هنا في الجامعة لمدة 4 أسابيع في برنامج ستارتوك وتلقوا $1,000 لذلك. طالبتان شاركتا في برنامج تبادل مع شباب من العراق. طالبان سافرا ودرسا في المغرب لمدة 6 أسابيع بالمجاني. 10 طلاب سافروا خلال عطلة الربيع إلى الدوحة ودفعت جميع المصاريف حكومة قطر. ها هم كانت السنة الماضية. ومن الأرجح أنني أنسى أحداث أخرى. دائما منظمة أو أخرى تعطي للطلاب هذه الفرص ودائما مجانيا لأن التأييد لدراسة العربية مهم. وفوق هذا لأن عدد المدارس الثانوية التي فيها مثل هؤلاء الطلاب ما زال صغير جدا. بعضهم فعلا يحبون العربية ويكرسون أنفسهم لها وهم الذين يستفيدون كثيرا. أتوقع وأتمنى منهم تأثيرا هاما في المجال أو غيره فهم فعلا مناصروا اللغة العربية وثقافتها. في المستقبل أرى التطور المستمر في عدد الطلاب. السنة في الأول سنة كما قلت أعتقد كان عندي 4 صفوف فيها فقط حوالي 70 طالب وهذه السنة أنا أدرس 6 صفوف فيها 151 طالب
وحدك؟
أعلى وحدي نعم.
الله معك.
شكرا أحتاج. فيعني أيضا ما زلنا كلنا نحتاج إلى كتاب وموارد أكثر مكتوبة خاصة للمدرسة الثانوية. وإن شاء الله هؤلاء الطلاب سوف يستمرون في الدراسة في الجامعات وهي توفر صفوف كافية لهم أيضا. المشاكل الأخرى التي ذكرتها تعتمد الحلول على تغيرات في نظام المدينة أو الولاية أو الدولة نفسها. وأعتقد أنه من الأحسن البداية في تحسين الموارد ومواصلة انتهاز الفرص مثل هذا لسند البرامج. شكرا جزيلا لاهتمامكم. هذا هو.
الآن عندنا بين 5 و10 دقائق.
عندي سؤالان صغيران.
نعم.
السؤال الأول هو سمعنا منذ حوالي 2 أو 3 سنين أن مدارس شيكاغو تريد أن تبدأ دراسة أو تدريس اللغة العربية منذ الابتدائي. هذا هو السؤال الأول. فما حقيقة ذلك وهل وصلك أي من هؤلاء التلاميذ؟ السؤال الثاني هو ماذا يحصل الطلاب الذين ليسوا في البكالوريا ولكن في البرنامج العادي؟ ماذا يحصلون بعد 2 سنين اللتين يدرسان يدرسون فيها اللغة العربية.
جيد، سؤالان ممتازان. فأول شيء، هناك مشكلتان بالنسبة للتدريس في المدرسة الابتدائية. يوجد أعتقد في 10 أو 11 مدرسة، عادة هذا يعني أن الطلاب في تلك المدارس في الصف العربية مرة واحدة كل أسبوع أو ساعة كل أسبوع، والأساتذة في هذه المدارس يدرس كل طالب في المدرسة، فلهم يعني 500 أو 600 طالب. وبعدين المشكلة الثانية هي لا يوجد برنامج في المدرسة الإعدادية، فهناك يعني فرق بين حتى ولو يعني واصل طالب في المدرسة الابتدائية لأربع سنوات، ليس لهم يعني فرصة لاستمرار الدراسة قبل المدرسة الثانوية. كل سنة في مدرستي هناك ليلة أو ليلتان ليحضروا الطلاب أو الوالدين إلى المدرسة. والسنة الماضية قابلت طالب في من أحد من هذه المدارس قد درس العربية، وهو قال إنه يعني لم يتعلم أي شيء. ساعة كل أسبوع يعني.
والثاني
نعم، الطلاب غير نعم. ما زلنا ننتظر امتحان AP. يوجد امتحان AP لإسبانية وفرنسية وحتى الآن الصينية، لا يوجد أي امتحان من برنامج AP. والسبب لذلك هو أن عدد الطلاب في برامج عربية ما زال يعني صغيرة جدا، ولذلك ليس هناك يعني سبب مالي لامتحان AP لكي يعني تكوين امتحان لهم. فبعضهم يستمرون في دراسة العربية معي، ولكن ليس عندهم أي امتحان. نعم.
يا باب، ماذا تسمع من الطلاب الذين تخرجوا
وذهبوا إلى الجامعة؟ نعم، بعضهم التحقوا يعني جامعات جيدة جدا. مثلا طالبة واحدة وهي هي يعني متفوقة، نعم، هي درست فقط لسنتين، لمدة سنتين، وهي الآن في جامعة برينستون، وبدأت منذ أول سنة في السنة الثالثة في جامعة برينستون. والسنة الماضية أنا عندي الآن طالبة تخرجت وهي الآن في جامعة براون، نعم، وهي في أيضا الأستاذة كانت تريد أن تضعها في أيضا في السنة الثالثة. نعم. نعم.
ذكرت أن بعض الطلاب من أصل عربي وبعضهم مسلمين، ولكن البعض الآخر يعني أمريكيين من قبائل أخرى.
نعم.
ومن هؤلاء الطلاب، هل يوجد طلاب يعني لا يحترمون الثقافة العربية، أو يعني يسألون أسئلة كثيرة عن الإرهاب، أو يعني هل عليك أن تدافع عن حقائق العالم العربي يعني في غرفة صفي؟
أحيانا، خاصة في البداية، يعني في بداية السنة الأولى، وليس لأنهم يعني طلاب في يعني عمره 14 سنة، كل ما يقول من الوالدين، وبصرا هو لا يعرف، يعني بعض الأسئلة غبية، ليست غبية لأنه فعلا لا يعرف، هو لا يعرف، يعني يسأل هذه الأسئلة صراحة، فنناقش يعني هذا نقاش بين الطلاب، بيني وهو، ولكن كل الصف. وأعتقد أن يعني هذه فرصة لتعلم لكل طالب في الصف. ليس مشكلة كبيرة. أعتقد معظم الطلاب عندهم هذه الأفكار, لا يختارون العربية معظم. أين؟ نعم كم تفضل.
يعني هذا أظن قد نعتبر هذه الشخصية, يعني هذا جانب في هذه المرحلة في التعليم شيء إيجابي جدا جدا بالنسبة للتعليم بهذه اللغة أو أي لغة أخرى, لأن الاهتمامات للطلاب يركزون تركز أكثر على الأشياء اليومية مثل الأكل والأماكن والموسيقى وهكذا الأشياء. كل شخص ممكن من وسعه أن يعامل بها. فأظن يعني هذا شيء استضفته منها أو منه لما كنت أدرس في برنامج دارتوك منذ عدد سنوات. ويعني لأن الطلاب كانوا يسألون, يعني لم يكن مهتمين جدا بالتاريخ. مثلا لما كنت أتكلم عن وسط البلد في القاهرة, يعني كان من بنى هذه المنطقة. ولكن لما بدأت عن أو بدأت أتكلم عن الحياة اليومية, يعني بدأوا يسألونني يعني هل هم فقراء, هل هم عندهم يعني لعبات, أو ماذا يفعلون بعد المدرسة هكذا. فأظن يعني هذه فرصة عظيمة لتواصل أو تعرف عن الثقافات يعني التي لا نعرف, يعني اجتماعيا لا نعرف الكثير عنها.
أعتقد السبب هنا لأن يعني الطلاب في المدرسة يفكرون في أنفسهم, وهذا هو السبب. فيريد أن يعرف كيف هم, يعني الطلاب مثل أنا ومثلنا يعني في البلاد العربية. التاريخ لا يهمنا والمستقبل لا يهمنا, ولكن كيف هم الآن مثلنا؟ هل هم يستمعون إلى, هم يحبون يعشقون نانسي عجرم مثلا؟ فنشأل يعني بعض موسيقى, لماذا؟ الاثنين كلهم الكل. نعم
هناك بيننا في الحضور طالب دخل في السنة الثالثة هنا في جامعة شيكاغو في أول سنة. فمعلش كيف اختلفت تجربتك عن يوسف الأستاذ طالب؟
أنا كنت في مدرسة يهودية في نيويورك, وكان في الصف 3 طلاب فقط, ولذلك أظن أن كانت تجربتي مختلفة جدا عن تجربة الطلاب في هذه المدارس. فكان الصف ممتع, وكان معلمنا طالب للدكتوراه في جامعة برينستون وما لذلك. ولي سؤال عن ذلك الأمر, هل قلت أنك قابلت بعض من الطلاب اليهود الذي كانوا يعرفون اللغة العبرية وكان لهم اهتمام في شرق الأوسط وفي شؤون الشرق الأوسط, هل هناك برنامج لذلك في المدرسة اليهودية في شيكاغو؟ لأن أنا كنت في مدرسة يهودية وهناك مدرسة يهودية أخرى في نيويورك الآن تدرس اللغة العربية. وهل هناك نفس الشيء في شيكاغو؟
يوجد في المدارس العامة, لا يوجد أي برنامج للعبرية, ولكن هناك مدارس خاصة, وأعتقد عادة هي يعني في نهاية الأسبوع, ليست يعني أسبوع كامل, لكن فقط يوم السبت أو يوم الأحد.
ولكن سؤالي, هل يدرسون هؤلاء المدارس اللغة العربية؟ فأظن أن هناك في هايد بارك جامعة يهودية, يعني داي سكول.
هو فقط يتكلم عن المدارس الحكومية, لا يتكلم عن المدارس الخاصة. هل كان أستاذك اسمه هشام محمود؟
لا, كان اسمه فيليب.
مدرسة يهودية, كيف يكون هشام
أستاذ يهودي يدرس في مدرسة عربية؟ أستاذ لماذا؟
لا, هل كانت يشيفة أو كانت
كانت مدرسة يعني ما كان يشيبوا لكن كانت
مترا مثل يعني مثل المدرسة مثل مدارس الأحد عند المسيحيين أم
كل الطلاب في صف كان يهود ولكن لا أريد أن أقول أنه كان يشيب لأنه كان مدرسة يعني progressive لم يكن
تقدمية
صح
كانت أستاذة نوها عندها سؤال
أوكي
أنت
سؤال
يعني رفعتي يدك ولكن
مشكلة الكتاب مهمة جدا
نعم
أهم مشكلة طب ما فيش في نيتك أن تكتب كتابا؟
نعم لأني عندي كثير من الوقت الفراغ نعم أحاول يعني سأريد أن أفعل لكن
طب سؤال
150 طالب
عايز أعرف أنت أستاذ واحد على 150 طالب لما لا يوظفون أستاذ آخر؟ ما هي المشكلة؟
سؤال ممتاز أنا سأسأل إلى المدير المدرسة طلبت منهم يعني من الإدارة السنة الماضية لأني كنت عارف أنا يعني ازداد البرنامج كل سنة تزداد وهم يعرفون ولكن لما لا تسألني لما أنت تدرس ست صفوف تستطيع
تذكرت سؤالي في الحقيقة هل تدرس أي كورسات في المدرسة عن الشرق الأوسط يعني هم يدرسون معك اللغة العربية وأشار كاميرون إلى أن هذه فرصة لدمج الثقافة مع اللغة لكن هل خارج هذه الصفوف اللغوية هل يدرسون التاريخ مثلا أو أي شيء آخر عن العالم العربي
هناك صف واحد لبعض الطلاب أعتقد في السنة الثالثة جونيورز في بكالوريا دولية ونصف السنة هم يدرسون شؤون الفلسطيني العربي يعني واليهودي كل هذا وهذا الصف الوحيد في المدرسة
مع الأسف الوقت يداهمنا متأسف ولكن شكرا على المحاضرة وعلى